أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التوزيع مصادر الدخل والمصادر الطبيعية. ذكرنا بأن هناك مصادر طبيعية هي أصل الثروة، هي ثروة، وإنتاج هي أيضا ثروة. فهنا ثروتان: ثروة حاصلة للطبيعة التي يمتلكها الإنسان، وثروة حاصلة من عمل الإنسان، إنتاج. استغلال هذه الثروات الطبيعية وعمل فيها وإنتاج، هذا يسمى ثروة الإنتاج، وتلك يسمى ثروة الطبيعة. تقدم الكلام فيه مفصلا. قلنا بأن الإسلام أولا وبالذات إنما يهتم ابتداء بتوزيع الثروة الطبيعية، أولا يقوي الأرضية للثروة الإنتاجية، أن الطبيعة التي موجودة خلقها الله تبارك وتعالى كما في قوله عز وجل: ولخلق لكم ما في الأرض جميعا. حينئذ هذا الذي خلقه الله وجعلها بين يدي الإنسان ليستغلها ويستفيد منها في حياته، هذه الثروة لا بد من توزيعها على نحو العدل. لا يمكن أن يستولي أحد رأس مالي عنده أموال، أو حكومة تستولي على كل الثروات الطبيعية وتتحكم فيها وتحرم الناس عنها، وإنما هي ثروة إنتاج فقط. هذا هو الذي ذكرناه البارحة. يختلف نظرية الإسلام في توزيع الإنتاج عن نظرية الرأسماليين والاشتراكيين في التوزيع الإنتاجي. الإسلام يرى بأن ثروة الإنتاج إنما هي محكومة ابتداء بالثروة الطبيعية، فلا بد أن نوزع الثروة الطبيعية ثم نأتي إلى ثروة الإنتاج وكيفية توزيعها. هذا هو نظرية الإسلام كما سيأتي بيانه، بخلاف الرأسماليين حيث يرون بأن الأهم والمهم هم النقود، أي المال الجامع المجموع من العمل والآلات والتنظيم وغير ذلك، يسمونه بالثروة الأعلى. نظرهم إلى المادة، نظرهم إلى من جمع المال وتكنيس واكتناز المال، فقدموا ثروة الإنتاج على ثروة الطبيعة. والاشتراكيون لا سيما الماركسيون منهم إنما يرون بأن كل ما في الطبيعة هي ملك للدولة، باعتبار كون الدولة أميناً أو وكيلاً من قبل الناس، فتستولي على جميع تلك الثروات، ثم الإنتاج يكون بمقدار العمل الذي يعمله العامل. هذا ما ذكرناه البارحة. لكن ما في المقام أن الثروات الطبيعية هذه التي تكون بين أيدينا، ما هي؟ ذكرنا بأن الأصل والأم هي الأرض، وسيأتي إن شاء الله، ولكن ينضم على هذا وفي الأرض أيضا أنهار ومعادن وغير ذلك. فالثروة الطبيعية عند الإسلام الأرض والأنهار والمحيطات والمعادن، هذه هي كلها ثروات طبيعية. وملكية الناس تختلف كما تقدم ببيان أنواع الملكية: تارة ملكية رأس الدولة ورأس الخلافة وهو النبي الأعظم والأئمة الطاهرون، هؤلاء يملكون هذه الطبيعة على التفصيل المذكور في كتاب الفقه وسيأتي بيانه. ثم تأتي إلى الحكومة، ثم تأتي إلى ملكية العامة للناس، ثم تأتي إباعة عامة، وذكرنا جملة منها ويأتي التفصيل. هذا الأمر لا يكون موجودا في الاقتصاد الرأسمالي. الاقتصاد الرأسمالي ينظرون إلى الثروات الطبيعية كأنما ملك لمن كان له مال وقوة مالية كبيرة. ليس الأمر أنه لكل الناس أن يتملكوا هذه الثروات الطبيعية، فهم إنما هذه الثروات يختص بها من كان له مال أكثر وثروة كبرى. هؤلاء هم قلة العالم، هم المسيطرون على الثروات الطبيعية في العالم. وترون أنه في الدول الإفريقية كذا من المعادن، من الذي يستولي عليها؟ لا الشعب الإفريقي ولا الحكومة الإفريقية، شركات إنما تديرها الرأسماليون الكبار ويستغلونها. كذلك في دولنا المحيطة بيننا معادن ثمينة النفط، هذا أين استفادة الشعب من هذه المعادن سوى أن هناك شركات وحكومة موضوعة على هذا؟ هذا الذي سيأتي بيانه، أن الذي يجري في الإسلام لا يرتبط بقوانين الإسلام ولا بنظرية الإسلام في التوزيع، لا بتوزيع الطبيعة ولا بتوزيع الأجيال. وسيأتي بدان نحن نقرأ نظرية أتى الإسلام بقواعد تطبيقية، ولكنما بعدما تنصلوا عن الحكم وقوانين الإسلام والقرآن، يا رب اتخذ القرآن مهجورا، إن قوم اتخذ القرآن مهجورا، هجروا القرآن. فكلامنا كلها نظريات الآن، لا يقدر أن يطبق نظريات الإسلام ولا قوانين الإسلام مجرد أن نكتب من دون أن يكون تطبيق بالخارج، لكن علينا أن نكتب ونبين حقيقة الإسلام. هذا ما سيأتي بيانه. ثم إنه قال: فأما الإسلام فإنه يعالج موضوع المصادر المنتجة قبل أن يعالج التوزيع على نطاق واسع يتصف بالشمولية والاستيعاب، إذ لا يكتمل يكتفي بمعالجة توزيع الثروة المنتجة بخلاف الرأسماليين وخلاف الاشتراكيين، ويتهرب من الجانب الأعمق للتوزيع وهو توزيع مصادر الإنتاج كما صنعت الرأسمالية المذهبية، إذ تركت مصادر الإنتاج تحت سيطرة الأقوياء في ظل شعار الحرية الاقتصادية التي يخدم الأقوياء ويمهدهم لهم السبيل إلى احتكار الطبيعة ومرافقها. هذه هي الحرية التي نادوا بها، وذكرنا في الجزء الثاني أن هذه الحرية تبدلت إلى الحرية المبتذلة التي هي الآن دائرة، جعلوا حرية مبتذلة للناس وجعلوا الحرية التي فيها الأموال لهم فقط. هذه هي الحرية، أن يكتسب كل فرد بما يشاء من المال ويكتنس بما يشاء من المال، لا يقدر الشعب أن يفعل ذلك، إنما الذي يفعلهم الأقوياء فقط. وأما الحرية المبتذلة، هذه الحريات الموجودة بدلوها بالحرية المبتذلة، هناك شاطئ للعراة، فندق للعراة، مطعم للعراة، كذا وكذا من الأمور، هذه حرية لهم، أبدلوها بحرية مبتذلة واقتنع الناس بها. هذا هو الذي يقول. وقد تدخل الدين الحنيف في توزيع الثروة الطبيعية تدخلا إيجابيا، وقسمها إلى عدة أقسام لكل قسم طابعه المميز مميز من الملكية الخاصة، جعل للفقراء ملكية، جعل للأغنياء ملكية، جعل للدولة ملكية، جعل للحاكم ورأس الهرم ملكية، جعل لعامة الناس ملكية، كلها طابعها الخاص المميز به. ووضع لهذا التقسيم قواعد وأحكاما تشريعية حكيمة، كما وضع إلى جانب ذلك أيضا القواعد التي يقوم عليها على أساسها توزيع الثروة المنتجة ضمن الأنظمة الدقيقة، لم يحمل جانب التوزيع أيضا، فجعل لها أحكاما تشريعية، حيث نفى أن تجتمع الأموال عند شخص معين ويتقوى بهذه الثروة ويكتنزها ويصير دولة بين الأغنياء بينهم، ليس الأمر كذلك. ولذلك تكون نقطة الانطلاق في بحوثنا في الاقتصاد الإسلامي هي التوزيع بدلا من الإنتاج أولا، كيف نوزع المصادر ثم نأتي للإنتاج، كما كان في الاقتصاد السياسي العطاء التقليدي، فإنهم كانوا يقدمون الإنتاج على التوزيع حينئذ، لما تقدم من سبب مصادر الإنتاج عملية الإنتاج، إذا لم تكن مصادر الإنتاج كيف يتعلق الإنتاج؟ فلا بد أولا أن نبحث في السابق ثم نبحث في المترتب عليه، وكل تنظيم يرتبط بعملية الإنتاج أو السلع المنتجة يصبح بالدرجة الثانية، بخلاف الاقتصاد السياسي حيث جعل هذا هي النقطة الأولى والطبيعة هي النقطة الثانوية. الإسلام جعل عكس ذلك، وعلى ضوء ذلك لا بد من تحديد موقف الإسلام من توزيع المصادر الأساسية وتوزيع الطبيعة بما تتضمنه من ثروات الطبيعة، تطلق على الأرض، تطلق على الأنهار، تطلق على الصحاري والبراري، تطلق على المعادن وغير ذلك، هذه كلها طبيعة. هذه المصادر تختلف عند الاقتصاد السياسي عن الاقتصاد الإسلامي. ففي الاقتصاد السياسي الثروات المصدر الأساسي للإنتاج هي: واحد، الطبيعة، ثاني، رأس المال، ثالثا، العمل وتنظيم العمل، وأمثال ذلك. إذ ليس مجرد العمل هو من مصادر، لا بد أن يكون منظم ينظم العمل، وشو جهود المنظم، جهود المهندسين، جهود المنظرين لها دخل في ذلك، هي داخلة في هذا الأمر. هذا هو الاقتصاد السياسي يرونه. فهنا الاقتصاد السياسي الأرض، رأس المال، العمل. ولكن في الاقتصاد الإسلامي يختص بالأرض فقط منها، وهي الطبيعة، الأرض من الطبيعة فقط. أما رأس المال فهو في الحقيقة ثروة منتجة. رأس المال إنما يأتي من الإنتاج، لأنه هناك مزروع نقود في الأرض حتى يقول إنه ثروة أصلاً. إنما ثروة المال تأتي من الإنتاج ومن الثروات المنتجة عينئذ، فهو في الحقيقة ثروة منتجة وليس مصدراً أساسياً للإنتاج، الذي هو في عرف الاقتصاديين عبارة. ما هو الإنتاج؟ عبارة عن كل ثروة تم إنجازها وتبلورت خلال عمل بشري لكي تساهم من جديد في إنتاج ثروة أخرى. هذا هو ثروة الإنتاج الذي يفسرونه. أين ينطبق هذا العنوان على الطبيعة بما تتضمن من الثروات؟ هي أصل الإنتاج. حينئذ أخرى، فإن الآلة التي تنتج النسيج مثلا ليست ثروة طبيعية خالصة، وإنما هي من مادة طبيعية كالحديد وأمثال الحديد، وليست هي ثروة طبيعية كالحديد وغيره. وقد كيفها العمل الإنساني خلال عملية إنتاج سابقا، أولا أنتج هذه الآلة، ثم استخدم هذه الآلة في صنع النسيج، ولكن ما أصل هذه الآلة مصدرها طبيعة هي معادن كالحديد ونحوه، وإنما هي من مادة طبيعية كالحديد. وقد كيفها العمل الإنساني خلال عملية إنتاج سابقة، وإنما البحث بالتفصيلات التي تنظم توزيع ما قبل الإنتاج. كلامنا الآن يقع في التحليلات بالنسبة إلى ما قبل الإنتاج، كيف نحن نوزع الثروة الطبيعية؟ هل الطبيعة لكل ناس أن يستولي على أي شيء يريد؟ كل من له قوة هو يستولي، كما سيأتي في آخر الزمان، كل من له صيصية إنما يتسلط على الحكم، له أعوان يتسلط على الحكم. وسيأتي إن شاء الله قبل ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، من علاماته أنه لكل واحد لهم صيصية، أي سيف وقوة يستولي على الحكم، فتكون في كل بلد قوة معينة، حاكم معين. هذا هو الذي، وإنما هي مادة، ما قبل الإنتاج، أي توزيع الثروة التي منحها الله تعالى للناس من قبل أن يمارسوا نشاطا اقتصاديا وعملا إنتاجيا فيها، وما دام رأس المال وليد إنتاج سابق فسوف يندرج توزيعه في بحث توزيع الثروة. رأس المال وليد إنتاج سابق، لا هو أن يكون رأس من الثروة الطبيعية، فلا بد أن يبحث رأس المال في توزيع الثروة، توزيع الإنتاج، لأن نبحثه في أصل الإنتاج في مصادر الإنتاج والثروة المنتجة فمما تضمنه المساعدة. وأما هذا بالنسبة إلى رأس المال، وأما العمل فهو العنصر المعنوي من مصادر الإنتاج، وليس ثروة مادية تدخل في نطاق الملكية الخاصة أو العامة، خلافا للمذهب الاقتصادي المادي حيث اعتبرت العمل عنصرا ماديا أيضا، حيث جعلوها من مصادر الإنتاج وليس الآن كذلك. وعلى هذا الأساس تكون الطبيعة وحدها من بين مصادر الإنتاج موضوع البحث، لكونها تمثل العنصر المادي السابق على الإنتاج. فكلامنا أولا يقع في مصادر الإنتاج، ثم يأتي توزيع الإنتاج. كيف نوزع المصادر؟ أولا مصادر الإنتاج، ثم كيف نوزع الإنتاج من بعض المصادر؟ هذا كله في الأمر الثالث. الأمر الرابع اختلاف المواقف المذهبية في توزيع الطبيعة، خلاف كبير بين المذاهب الاقتصادية في توزيع مصدر الإنتاج وهي الطبيعة. هل هي ملك للدولة فقط؟ أو هي ملك للأقوياء فقط؟ أو أنه ملك لعامة الشعب أو لكون ذلك؟ سيأتي بيان ذلك.